لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد درسنا في الدرس الماضي باب الخوف من الشرك، وندرس فيها وندرس الآن في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الآية.
هذه الترجمة ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يعني بعد خوف من الشرك، وبعد أن مضى قبلها باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وباب الخوف من الشرك وهي تتعلق بالعامل نفسه، لأن الإنسان عليه أنه يعتني ب تحقيق التوحيد وبالأعمال الصالحة التي يكفر بها تكفير الذنوب، وكذلك الحذر من الشرك والخوف من الشرك والابتعاد عنه. ثم بعد ذلك ذكر هذه الترجمة التي هي الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، هو أن الإنسان بعدما يعني يعنى بإصلاح نفسه وبالجد والاجتهاد للعمل الذي يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة، فإنه يسعى إلى تعدية هذا النفع إلى غيره، ولا يجعله قاصرا على نفسه ويقف عند نفسه، بل يستفيد ويفيد ويحصل الخير الذي حصله، يسعى إلى إبلاغه لغيره وإلى دعوة غيره إليه، لأنه بذلك يكون أحسن إلى نفسه وأحسن إلى غيره، لأنه إذا عمل أعمالا صالحة ودعا إلى الله عز وجل على بصيرة، فإن هذا الدعاء منه على بصيرة، يعني يستفيد منه هو نفسه لأنه دل على خير، ويستفيد منه من دعاه لأنه أعانه وأرشده إلى ما في الخير. ولهذا جاء من سور القرآن: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه السورة الكريمة فيها بيان أن الخسران يعني يحصل لكل إنسان، وأنه لا ينجو من هذا الخسران إلا من اتصف بهذه الصفات ومن عمل هذه الأعمال، وذلك يقول: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني معناها أنهم عرفوا الحق أو تعلموا العلم النافع وعرفوه وعملوا به، لأن ثمرة العلم العمل، والعلم بدون عمل وبال على الإنسان، والعمل العلم بدون عمل وبال على الإنسان، ولكنه إذا علم وعمل فإنه يسعى إلى تعدية ذلك إلى غيره. ولهذا قال: وتواصوا بالحق، يعني كل واحد يوصي أخاه، يعني من الجانبين، التواصي من الجانبين وليس من جانب واحد، كل من عنده علم ويعمل به ويدعو إليه ويرشد غيره إليه، وكذلك يصبر على ما أصابه من الأذى في هذا السبيل، لأن الطريق إلى الله عز وجل فيها مشقة وفيها تعب ونصب، ولكن الأمر يتطلب الصبر والاحتساب، وأن الإنسان لا يعني يمل ولا يعني يترك العمل الصالح والدعوة إليه، بل يدعو ويصبر على ما يصيبه من الأذى في هذا السبيل، ويصبر على ما يصيبه من الأذى يعني في هذا السبيل. وعلى هذا فإما يعني الشيخ رحمه الله ذكر هذه الترجمة، ثم قول الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، يعني لا بد معها من شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن كل رسول أرسله الله عز وجل يجب على قومه أن يؤمنوا به وأن يعني يستسلموا وينقادوا لما جاء به. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو رسول الله إلى الناس كافة، إلى الجن والإنس، إلى الثقلين الجن والإنس عليه الصلاة والسلام، فدعوته عامة للبشر يعني، وكل من كان موجودا في زمانه من الجن والإنس فلا بد أن يستسلم وينقاد لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يحصل منه الاستسلام والانقياد لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث الصحيح خلقت، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي لا يؤمن، والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة، المقصود ذلك أمة الدعوة، لأن الجن والإنس هم أمة الدعوة، والدعوة موجهة إليهم، والدعوة إلى التوحيد موجهة إليهم، لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. هذا يفيد أن اليهود والنصارى لا ينفعهم أنهم أتباع أنبياء سابقين بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينفع اليهودي أن يقول أنه على طريق على منهاج موسى، ولا ينفع النصارى أن يقول أنه على منهاج عيسى حتى يؤمن بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والذي لا يسمع به، والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. هذا فيه عموم دعوته صلى الله عليه وسلم وعموم رسالته وأنها إلى الثقلين. والإنسان إذا دعا غيره فإنه يحصل الأجر يعني من بعمله ويحصل بدعوته. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ثم ذكر في هذا الباب آية وحديثين، ذكر في هذا الباب آية وحديثين. الآية هي قوله صلى الله عليه وسلم، قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهنا قال أدعو إلى الله على بصيرة، هذا لأن باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، الدعاء إلى شهادة يعني يدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة على علم وعلى يعني شيء واضح من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وهذا المنهج الذي هو عليه هو أنه يدعو إلى بصيرة وعلى علم، هذا سبيله وهو الذي على أتباعه أن يسلكوه وأن يعملوا به. قال أنا ومن اتبعني، قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، يسبح الله عز وجل وينزهه عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته. قال وما أنا من المشركين يعني أنني لست من المشركون، ليسوا مني ولست منهم، كما قال الله عز وجل في آخر سورة الكافرون: لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين. فهو ليس من الكفار، والكفار ليس منه، ليس منه، وإنما يعني هو على المنهج القويم الذي جاء به عليه الصلاة والسلام وسار عليه أصحابه وأتباعه الذين هم على منهجه وعلى طريقته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه.
هذا هو الحديث الأول من الحديثين اللذين أوردهما الشيخ رحمه الله في هذا الباب، وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي فيه قصة أو حكاية بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ من جبل إلى اليمن للدعوة إلى الله عز وجل وللقضاء والإفتاء يعني في اليمن. قال ابن عباس لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، إنك تأتي قوما أهل كتاب. هذا فيه بيان يعني أنه قادم على أناس عندهم معلومات وعندهم علم عن الأنبياء السابقين، وأنه يعني يستعد ويتهيأ يعني لمناظرتهم ولبيان الحق الذي جاء به، وأن وأن وأنهم يعني لا يستفيدون من متابعتهم لأنبيائهم إلا إذا آمنوا به عليه الصلاة والسلام وساروا على نهجه وعلى طريقته. إنك تأتي قوما أهل كتاب، أخبر يعني رسم له الخطة التي يعني يسير عليها في دعوته إلى الله عز وجل، وبين له أنه سيقدم على أناس عندهم علم وأنهم ليسوا يعني ما ليس عندهم شيء من العلم، بل عندهم علم يعني من الرسالات السابقة، يعني عندهم علم في الرسالة السابقة، فإنه يستعد لمناظرتهم ويستعد لرد أو كشف ما عندهم من الشبه وما عندهم من الأشياء التي تحتاج إلى 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 بيان وإيضاح. إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم، أول ما تدعوهم إليه، هذا أول شيء يدعى إليه، أول شيء يدعى إليه التوحيد، أول شيء يدعى إليه الإيمان بالله عز وجل، أول شيء يدعى إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لأن الإنسان لا يدخل في الإسلام إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا بد من الجمع بين هاتين الشهادتين، لأن شهادة لا إله إلا الله تعني إخلاص العبادة لله عز وجل، وشهادة أن محمد رسول الله تعني السير على منهاجه وعلى طريقته وعلى ما جاء به في سنته عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالكتاب والسنة من الله عز وجل، هو المبلغ للكتاب وهو المبلغ للسنة، والسنة موضحة للكتاب وشارحة له ودالة عليه. إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، في بعض الروايات وأني رسول الله، وهذا ولا بد من الثنتين. ولا يكفي اليهود والنصارى أن يقول أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله دون أن يشهدوا أن محمد رسول الله، لأن ذلك لا ينفعهم ولا يفيدهم شيئا، وإنما يفيدهم إذا جمعوا بين الأمرين، بين الشيئين، إخلاص العبادة لله عز وجل والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، الإخلاص العبادة الذي هو مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو معنى أشهد أن محمد رسول الله. إنك تأتي قوانا كيف يكون أول شهادة له، وفي لفظ أن يوحدوا الله، وفي لفظ يعني بدل يشهد أن لا إله إلا الله ويوحد الله، ويعني التوحيد الله عز وجل هو شهادة لا إله إلا الله، وهو معنى أشهد أن لا إله إلا الله. وقد أورد البخاري رحمه الله وأشار الشيخ رحمه الله إلى هذه الرواية، وكل منهما في صحيح البخاري، وأكثر الروايات عند البخاري جاءت بذكر الشهادة، وجاء في موضع يعني في كتاب التوحيد، أول حديث في كتاب التوحيد أو أول باب في كتاب التوحيد باب الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، باب الدعاء إلى توحيد الله عز وجل، ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه ذكر التوحيد وأنه يوحد الله، وهو معنى أشهد أن لا إله إلا الله. فإذا أشار الشيخ رحمه الله إلى الروايتين، والرواية الثانية هي التي أوردها في أول كتاب التوحيد، وهو أول حديث فيه، وهو حديث بعث معاذ إلى اليمن، وقد أورده قبل ذلك في عدة مواضع، ولكنه أورده يعني فيها في في في, في أول كتاب التوحيد، وعقد كتاب التوحيد، وذلك أن فيه ذكر التوحيد، قال أن يوحد الله، يعني هذه العبارة جاءت في هذا الحديث، فلهذا أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه ذكر عبارة التوحيد وأن يوحد الله، أورده في هذا الباب، وعقد الباب بقوله باب الدعاء إلى توحيد الله عز وجل، باب الدعاء إلى توحيد الله عز وجل. أن يوحد الله،
فإنهم وفي رواية إلى أن يوحد الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فعلمهم أن
فإنهم أطاعوك لذلك، يعني استجابوا ودخلوا في الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتركوا ما كانوا عليه من قبل، يعني من قولهم أنهم أتباع موسى وأتباع عيسى، وإنما يعني بعد بعثة لا ينفعهم ذلك، وإنما الذي ينفعهم أن يكونوا على أن يشهدوا لله بالألوهية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، يشهدوا لله عز وجل بالألوهية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فإذا فعلوا ذلك وشهدوا على الله ودخلوا في الإسلام وحصل منهم الاستجابة لهذه الجملة الأولى التي هي أهم المهمات وأعظم الأشياء، التي هي إخلاص التوحيد لله عز وجل والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، فإنهم ينتقل بعد ذلك إلى ما يليها وهو الصلاة، والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام، وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي جاءت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله عليه السلام ببيان عظم شأنها، وأنه لا بد يعني للإنسان أن يعني يأتي يعني بهذه الصلاة وأن يحافظ عليها وأن يؤديها في أوقاتها وأن لا يحصل منه تهاون فيها ولا تكاسل. وبالنسبة للرجال يؤدونها جماعة في المساجد، لا يؤدونها في البيوت. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم، هذا يدل على الانتقال من الأهم إلى المهم، وأنه يبدأ بالأهم فالأهم، وأهم شيء التوحيد ويليه الصلاة التي هي عمود الإسلام وناهية عن الفحشاء والآثام. فعلم افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهذه والصلاة هي التي يعني الإنسان يكون فيها على صلة وثيقة بالله عز وجل، لأنه في اليوم والليلة يصلي لله 5 صلوات، هذا غير النوافل وغير الصلوات التي يتنفل بها ويتقرب بها إلى الله عز وجل، يعني يأتي بهذه الفرائض وفي في في كل يوم وليلة، فهي صلة وثيقة بين العبد وربه دائما وأبدا على صلة بالله. يعني إذا قام من النوم عنده صلاة الفجر، ثم بعد ذلك يعني يأتي وقت الضحى الطويل وشرع فيه يعني ركعتي الضحى أو صلاة الضحى سواء ركعتين أو أكثر، ثم بعد ذلك فات الظهر، ثم بعد ذلك العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ودائما على صلة بالله عز وجل، دائما على صلة وثيقة بالله سبحانه وتعالى. يعني فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أهم شيء يدعى، أول شيء يدعى إليه بعد الإسلام وبعد التوحيد. ولهذا قال له فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أجابوك لذلك يعني أنت يعني أجابوا إلى الصلاة وصلوا، فإنه يؤمرون بالشيء الذي يليه وهو الصدق وهو الزكاة التي فرضها الله عز وجل في أموال الأغنياء وجعلها للفقراء فإنهم أجابوا إليه فأعلمهم الله فرض عليهم صدقة في أموالهم. وهذا يعني فيما إذا توفرت شروط الزكاة، وذلك بأن يملك نصابا ويحول عليه الحول، فإنه عند ذلك يزكيه، والزكاة هي ربع العشر، جزء من 40 جزءا، يعني شيء يسير الله أعطى الكثير وفرض اليسير، أعطى الكثير وفرض اليسير، أعطى الكثير الذي هو المال الأموال الطائلة وفرض اليسير الذي هو يعني ربع العشر، يعني يؤخذ من الأغنياء ويعطى للفقراء. وهذا فيه يعني بيان مصارف الزكاة وأنها تكون للفقراء. وقد جاءت مصارف الزكاة في آية في سورة التوبة، لما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل، هذه ثمانية مصارف. ويجوز أن توزع الزكاة على هذه المصارف بأن يعطى الفقراء ويعطى المساكين ويعطى العاملون ويعطى كذا، ويجوز أن تعطى لصنف واحد، ويجوز أن تعطى لصنف واحد كما جاءت الإشارة في هذا الحديث، قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وترد على فقرائهم، فتؤخذ من أموال الأغنياء وتعطى يعني للفقراء. ثم إن الله عز وجل كثيرا ما يقرن يعني بين الصلاة والزكاة في كتابه وكذلك في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، تأتي في آيات كثيرة القرن بينهما، وكذلك في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام حديث كثيرة يأتي فيه الجمع بينهما، يعني الجمع بين الصلاة والزكاة، بين الصلاة والزكاة يعني يأتي الجمع بينهما كثيرا في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم فإياك وكرائم أموالهم، يعني إذا استجابوا للزكاة وأدوها فالعامل الذي يتولى إخراجها أخذها وأخذها من أصحاب الأموال عليه أن يحذر أن يظلمهم وأن يأخذ أكثر من الحق، لأن الحق الواجب هو الوسط، يعني فلا يؤخذ الأجود ولا يؤخذ الرديء، وإنما يؤخذ أوساط المال، يؤخذ أوساط المال ولا يؤخذ الأجود لأن في هذا ظلم، ولا يأخذ الرذيل لأن هذا فيه تقصير يعني في أخذ الحق، وأيضا كذلك عدم يعني حصول الفائدة التامة للفقراء الذين يعطون الزكاة إذا كان يعني ذلك الشيء الذي يؤخذ من الأغنياء يعني رديئا ويعطون إياه، فإن ذلك لا تحصل فيه الفائدة. قال فإياك وكرائم أموالهم، والكريمة وكرائم الأموال هي النفيسة التي يعني هي غالية في أعين أهلها وحريصون عليها ومهتمون بها، ويعني فهي عزيزة عليهم يعني إخراجها، لكن إذا جادوا بها وقالوا أنهم يريدون أن يعطوا الكلمة تؤخذ منهم، لكن المانع هو أن تؤخذ منهم قهرا وأنهم غير راضين بذلك. أما إذا جادوا بها وقالوا أنهم يريدون أن يدفعوا الذي هو الأكمل ويعني فإن هذا يمكن أن تؤخذ منه، فإياك وكرائم أموالهم. ثم أرشد إلى أن أخذ الكرائم من الظلم، وقال واتق دعوة المظلوم، يعني إنك إذا أخذت الكرائم فإنك تكون ظلمتهم وقد يدعون إليك وليس بين دعوتهم وبين الله حجاب، فإنها مستجابة والله عز وجل يعني يجيب دعوة المظلوم وليس بين هناك حجاب تحجبها عن الله عز وجل، بل الله عز وجل يعني تصل إليه وليس هناك حاجب يحجب عنه. وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله ليس بينها وبين الله حجاب. نعم.
قال ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أي يخوضون.
ثم ذكر هذا الحديث، هذا الحديث ذكر يعني هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن
سهل بن سعد.
نعم سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم خيبر: يعني لأعطي أن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. يعني هذا الرجل الذي يعني يعطى الراية والذي سيعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم الراية يحصل له، جمع بين أمرين: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويحصل فتح على يديه. وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، لأنه يخبر عن أمور مغيبة ويخبر عن أشياء ثم تقع طبقا لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر عن شيء فإنه يقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. قال يعني إنك تأتي قوما أهل كذب،
قال لأعطي أن الراية غدا
رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، يعني معناها أنه يحصل الفتح على يديه.
فبات الناس يدوكون.
صار في تلك الليلة يعني فيه فتح، وفيه يعني أخبر به الرسول وأنه سيكون هناك فتح، ولكنهم انشغلوا عن الفتح لهذه الفضيلة التي تكون لمن يتولى يعني ولاية الجيش ورئاسة الجيش، وأن يكون هو القائد للجيش. كل واحد منهم يحب أن يكون ذلك الرجل، كل واحد منهم يحب، فباتوا يذوقون كل واحد منه من هذا الرجل، فيذوق ليلتهم كل يرجو أن يعطاها. فلما أصلحوا غدا إلى الرسول كل يرجو أن يعطاه، كل واحد يبين وجهه، يأتي قدام الرسول يقول لعله يقول تعال أنت صاحبه. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، يعني ما الإمارة يعني أحبها من أجل هذه الفضيلة، كما في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، يعني من أجل هذا الفضل الذي فيها كون صاحبها يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحصل على يديه الفتح، ويحصل على يديه الفتح. فباتوا يذوقون ليلتهم، من الذي يعطاها؟ ولما أصبحوا جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كل يبرز يعني يبرز نفسه أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، يتحرى أن يدعوه ويقول أنت صاحب الشأن وأنت صاحب الفضل وهذه الفضيلة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: أين علي بن أبي طالب؟ أين علي بن أبي طالب؟ قالوا إنه يشتكي عينيه، يعني ما كان موجود يعني في نفس اللقاء الذي حصل، أنه يعني عندهم مرض في عينيه، فيه الرمد يعني في عينيه، فدعا به وجاء وأعطاه الراية.
فقيل هو يشتكي عينيه.
نعم.
فأرسلوا إليه.
نعم.
فأتي به فبصق في عينيه.
فأتي به فبصق في عينيه، كفل في عينيه وشفاه الله وعافاه ببركة هذه التفلة التي صارت في عينه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني وهذا يعني من بركة ما خالطه ما مس جسده وما خالط جسده وما يعني خرج منه من الريق، وكذلك العرق، وكانوا يعني يتبركون بعرقه ويتبركون بشعره ويتبركون يعني بفضل وضوءه، وكانوا يعني وهذا منه، هذا من البركة التي جعلها الله عز وجل فيه، حتى شفى الله عز وجل عليا بهذه البصقة التي حصلت في عينيه رضي الله عنه وارضاه. نعم.
قال: فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع.
فبرأ كأن لم يكن به وجع، يعني بقيت عينه كما كانت من قبل، يعني بلحظة، يعني ما حصل يعني تدرج يعني في الشفاء، وأنه شيء حصل شيئا فشيئا، في نفس اللحظة التي بصق فيه عينه صارت عينه سليمة، ما فيها يعني ما فيها أي أداء. فبصق في عينه ودعا له ثم
فبرأ كلمه. قال: فأعطاه الراية فقال.
وأعطاه الراية، نعم.
فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بتاعتي.
أعطاه الراية لأن رئيس الجيش هو الذي يعني يكون يعني معه الراية ويكون تحت الراية، ولهذا يستدل على الرئيس وعلى المقدم بالراية، إذا رفعت من فوق يعلم أن الرئيس تحتها، وأنه يعني في هذا المكان الذي تبدو فيه الراية. نعم.
قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم.
قال: انفذ على رسلك، يعني على مال، يعني لا يصير فيه صخب ويصير فيه أصوات ويصير فيه يعني فوضى وضوضى، وإنما يكون يعني بهدوء وسكينة، ويعني على رسله وعلى ماله لا يحصل يعني هناك كلام يعني من الناس، يعني في أصوات يخرجونها ويظهرونها ويبثونها. انفذ على رسلك
حتى تنزل بساحتهم.
نعم.
ثم ادعهم إلى الإسلام.
ثم ادعهم إلى الإسلام، وهذا محل الشاهد، هذا محل الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب، لأن يعني يدعوهم إلى الإسلام هو التوحيد، إلى توحيد الله عز وجل والإيمان بالله عز وجل وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الدعوة إلى الإسلام، وهذا هو الذي أورد من أجل الحديث، الذي جاء من أجل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو هذا الذي هو دعوتهم إلى الإسلام، دعوتهم إلى التوحيد وإلى إخلاص عبادة الله عز وجل. ثم دعوهم إلى الإسلام.
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه.
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، يعني يبين لهم الأشياء المطلوبة والأشياء اللازمة التي يعني يلزمهم الاتيان بها، ويعني ما يجب عليهم أن يفعلوه في تفاصيل الإسلام وتفاصيل ما جاء به الرسول عليه السلام، يعني يخبرهم ويبين لهم ذلك وما يجب من حق الله فيه. ثم قال:
فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، يعني إذا دعاهم للإسلام ودخلوا في الإسلام، فالرجل الواحد يهتدى على يد الإنسان فإنه خير له من حمر النعم، لأن حمر النعم هي النفائس الأموال عند العرب، يعني حمر النعم يعني هي التي هي لها شأن عندهم، ولهذا يضرب المثل يعني بشيء نفيس، وأنه خير من كذا وأنه أفضل من كذا، خير لهم من حمل النعام، لأن هداية رجل واحد ودخوله في الإسلام وخروجه من الظلمات إلى النور، ويحصل الأجر على ذلك أجر عظيم، وهو أنفس وخير من أموال الدنيا وزينة الدنيا والأشياء التي يحرص عليها الناس في أمور الدنيا، وهي الأموال، ولا سيما أنفسها وأغلاها وأهمها عندهم، وهي حمر النعم، النعم التي هي بهيمة الأنعام، التي هي النعم التي هي بهيمة الأنعام، حمرها وهو أنفسها وأجملها، هو أغلاها وأهمها عندهم. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا الحديث.
ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أي يخوضون.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله ابن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.